قال الله في كتابه وجليل خطابه: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، عنوان المحاضرة هو الاجتماع الإسلامي، ويمكن أن يكون بيان مقصد الاجتماع الإسلامي. هذا العنوان نحاول أن ندخل إليه من هذا المدخل من خلال طرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول: لماذا نسبة الإقبال على الدين نسبة قليلة؟ في مقابل ذلك نجد أن نسبة الإقبال على الانحراف وعلى التفسخ وعلى الجاهلية البعيدة عن الدين كثيرة جدا وكبيرة، نسبة كبيرة وعالية. هذا هو السؤال الأول: لماذا الإقبال على الدين نسبته قليلة بخلاف الإقبال على غير الدين من انحراف، من همجية، من جاهلية، من فساد؟ ثانيا: لماذا جهود الدعاة إلى الدين جهود متعبة مضنية شاقة بخلافها جهود الدعوة إلى الانحراف والدعوة إلى الفساد والدعوة إلى الجاهلية؟ جهود لا تشتمل على شيء من العناء والتعب، بل في غاية الراحة. السؤال الثالث: لماذا ثمرات جهود الدعاة إلى الدين والنتائج التي يتوصلون إليها نتائج ضعيفة وبطيئة وقليلة بخلاف الثمرات والنتائج التي يتوصل إليها دعاة الانحراف ودعاة الجاهلية؟ نتائج واقعا مبهرة وثمار كبيرة. لماذا كل هذا؟ ليش؟ أما السؤال الأول فالإقبال على الدين نسبته قليلة مع أن الدين موافق للفطرة، فلماذا مع كون الدين موافقا للفطرة ومنسجما مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليها، مع ذلك نجد أن إقبال الناس، إقبال الإنسان على الدين قليل جدا وبصعوبة؟ الجواب أن الإنسان لو ترك ولم يعبث الآخرون بفطرته لكان مقتضى فطرة الإنسان أن يميل إلى الدين. عندما نقول بأن الإنسان بفطرته يميل إلى الدين، هذا معنى أن الإنسان خلقه الله على فطرة، على وضعية معينة، لو ترك لكانت هذه الفطرة تأخذ بيد الإنسان إلى الدين الذي لا اعوجاج فيه، إلى الحق، إلى الدين الإلهي. ولكن هذا مشروط بأن لا تلوث هذه الفطرة. فلدينا فطرة يفترض أن تقود الإنسان إلى الحق، إلى الدين الحق، ولكن هذه الفطرة أولا لوثت من جهة، والشيء الآخر أن أعداء الدين قاموا بعملية الصد عن هذا الدين. يعني حركات أعداء الدين، الدين السماوي عموما، وإن كان الدين السماوي ظهر وبرز بأجلى صورة وبأفضل هيئة في الإسلام، بس هذا المشروع العدائي للدين مشروع بدأ من الشرائع السماوية الأولى عندما تصدى أعداؤها إليها وصدوا الناس عنها، قاموا بعمليات صد. وعملية الصد التي قام بها أعداء الدين جعلت نسبة إقبال الناس على الدين نسبة قليلة جدا متدنية، وتجلت وظهرت عملية الصد في عدة صور. الصورة الأولى في اضطهاد أهل الدين والساعين للالتزام بالدين والذين يخطون للتدين، نجد أن أعداء الدين، الطغاة، الجبابرة، الفراعنة، نجدهم يضطهدون أولئك. إذا لم يقدروا على تصفيتهم فلا أقل أنهم يمارسون تجاههم الاضطهاد والظلم والإبادة والتشريد إلى آخره. الأمر الثاني أنهم كانوا يشوهون الدين، يعني يسيئون السمعة، سمعة الدين. هؤلاء الفراعنة وكذا يحاولون بشتى السبل وبمختلف القدرات والإمكانيات التي تحت أيديهم أن يقوموا بتشويه الدين إذا أرادوا أن يطرحوا الدين. يعني كما سيتضح بأن الطغاة والفراعنة ليس لهم هم بالدين مهما كان، همهم في ما يهيئ لهم الأرضية وما يهيئ الأرضية للناس للتمتع بملذات الحياة الدنيا. ولكن إذا وجدنا أحد الفراعنة وأحد الطغاة يريد أن يطرح الدين، يطرحوه مشوه، يشوهون الدين ويقدمونه بصورة مشوهة ينفر منها الناس، فكيف نتوقع أن يقبل عليها الناس؟ هذه ثانيا. ثالثا، أن أعداء الدين يمارسون أو ينسبون إلى الإسلام بعض الأعمال التي ينفر منها الإنسان، يصفون الإسلام مثلا وهو الدين الخاتم الدين الأكمل، يصفونه بالإرهاب مثلا كصفة من الصفات. وقصدهم من وصف الإسلام بهذه الصفات أنهم ينفرون الناس، يبعدون الناس عن هذا الدين العظيم. على كل حال، صور صد الطغاة وصد الجبابرة الناس عن الدين وعن الإسلام صور كثيرة. أنا ذكرت صورة أو صورتين أو ثلاث، ولكن إذا تأملت وجدت أن الطغاة يجيرون ويوظفون كل قدراتهم وإمكانياتهم في ماذا؟ في الصد. واحدة من الصور أيضا الواضحة أنهم في الطرف المقابل يفتحون المجال للفساد والإفساد، يعني باب الفساد يفتحونه على مصراعيه في الوقت الذي يضطهدون فيه قادة الدين والمتدينين ويشوهون الدين وينسبون إلى الدين ما ليس فيه لتنفير الناس عنه، في المقابل يفتحون الباب للفساد على مصراعيه. واليوم لا تكاد تجد في بلد من البلدان إلا من عصم ربي، إلا تلك البلاد التي تسير على نهج محمد وعلي عليهما وآلهما السلام. نعم، لا تكاد تجد إلا وسائل إعلام الدول هي التي تنشر الفساد، هي التي تجعل الأرضية مهيئة لإقبال الناس على الفساد والإفساد، بل وتشجع عليه. يعني ما تكتفي بأن تفتح مصراعي الباب للفساد والإفساد وتجعل الناس من شاء أن يذهب فليذهب، وإنما تشجع وإنما تدعو الناس إلى ذلك بشكل أو بآخر. فما بالك، ما بالك في مجتمعات رعاتها هكذا يكونون يضطهدون الدين وأهل الدين ويشوهون الدين، وفي المقابل يفتحون للانحراف والفساد الباب ويشجعون عليه. مع هذا تريد أن تكون نسبة الإقبال على الدين نسبة عالية؟ طبيعي لا، هذا المتوقع والسير الطبيعي أن تكون نسبة إقبال الناس على الدين نسبة متدنية جدا، عافية على هذا الدين اللي مع هذه الموجات ومع هذه الصرخات العارمة للفساد والإفساد ومع هذه الشوارع التي تعج بالفساد وبانحراف الناس، مع ذلك عافية على هذا الدين إذا واحد بقي شخص يلتزم به. والحمد لله الإسلام استطاع مع هذه الموجات التي تكتسح الدنيا موجات الفساد، نجد أن الإسلام استطاع أن يستوعب الكثير من المتدينين الذين لا يعيرون اهتماما لكل مظاهر الفساد. هذه إجابة مختصرة عن السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا جهود دعاة إلى الدين جهود مضنية، يعني أنتم متى ما أردتم أن تدعوا إلى الدين تجدون أنكم تريدون الجهد وتريدون الطاقة حتى تستطيعوا أن تتوصلوا إلى دعوة شخص أو أكثر إلى الإسلام وبالشكل الصحيح. يعني الدعاة يتعبون كثيرا، بينما دعاة الانحراف لا تعب في مهمتهم وكل الراحة في مهمتهم. المسألة واضحة أيضا، يعني الجواب واضح، حيث أن الناس إنما يقبلون على الدين وعلى الإسلام من خلال شيئين: الدعاة إلى الله يتكئون على عمودين في جعل الناس يقتنعون بالدين ويقبلون على الدين، يتكئون على العقل وعلى الفطرة، أليس كذلك؟ على عقل الإنسان وعلى فطرة الإنسان. إذا جئنا إلى الفطرة فقد تلوثت ولم تبقى على صفائها إلا عند النفر القليل، النزر القليل جدا. وأما العقل فعمل أعداء الدين اليوم قائم على قدم وساق لتهميش دور العقل، لإبعاد العقل عن الإنسان وعن قيادة حركة الإنسان وإعطاء حركة قيادة الإنسان وإعطاء الزمام القيادة بيد العاطفة، عاطفة الإنسان، بيد شهوات الإنسان، بيد نفس الإنسان الأمارة بالسوء. على كل حال، ما يقوم به أعداء الدين من إبعاد وتنحية العقل كفيل بأن يجعل هؤلاء الدعاة إلى الدين يتعبون، يتحدثون مع هذه الفطرة. الفطرة تحتاج إلى إعادة من جديد، إصلاح من جديد، وصعب يكون يأخذ هذا الإنسان بعيدا عن الأجواء الملوثة. إذا أراد أن يتحدث مع العقل، إما أن يجد بأن هذا العقل شغل وصيغة بصياغة معينة يصعب عليه أن يتكيف معها، أو أنه مقيد، هذا العقل مقيد بحب القوم، بحب الأهل، بحب الكذا، أو أن هذا العقل مكبل بالشهوات، شهوات النفس ورغبات النفس. على كل حال، يصعب عليه أن يحلحل وأن يأخذ العقل إلى ساحل الأمان ويتعامل معه. في الأعم الأغلب، عقول الناس، لا أقل هذا العقل الجمعي الذي يصعب على الداعية الإسلامي، نعم، الذي يدعو إلى الإسلام، يصعب عليه أن يستفيد من الفرد إلا إذا أخذه بعيدا عن الجماعة. وبهذا يصعب على الدعاة والمبلغين واقعا، وبهذا أيضا تكون ثمارهم ثمار قليلة، يتعبون ويكدحون ولكن المحصل قليل جدا، المحصل قليل، أولا لضعف قدراتهم وإمكانياتهم من جهة، ولأن أعداء الدين شمروا عن سواعدهم ونزلوا الميدان بكل قدراتهم وإمكانياتهم. السؤال: لماذا كل هذا؟ ليش؟ الواقع هو كله ينشأ من خوف أعداء الدين الذين هم جبابرة وطغاة، من خوفهم من الإسلام. وهل يختلف الإسلام عن بقية الأديان السماوية السابقة؟ نعم، يختلف. يختلف في أن الإسلام هو دين الاجتماع، دين يريد أن يكون مجتمع. الديانات السماوية السابقة الغاية والهدف كان ذلك، بس ما أتيح المجال لأولئك الأنبياء أن يقوموا بذلك. يعني الدين السماوي بشكل عام دين مو فقط يدعو إلى صلاح الفرد، وإنما يدعو إلى صلاح المجتمع. من خلال صلاح الفرد يصلح المجتمع. هذه الديانات، الشرائع السماوية، شريعة النبي نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كانوا يركزون على الفرد، على الأفراد، ومن خلال صلاحية الأفراد وصلاحية الأسرة يصلح المجتمع. بس الإسلام لا، الإسلام في نفس الوقت الذي يدعو إلى صلاح الفرد كان أيضا يسعى لصلاح المجتمع. بل لو أتيح للإسلام أن يحصل على المجتمع ويصلح الفرد من خلال المجتمع كان أفضل إليه. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله. بنعكم أن الطغاة إذا حصلوا على الكراسي وحصلوا على المراكز يسلمونها بسهولة؟ لا، لا يمكن. كما قال هارون الرشيد لابنه المأمون: بني عبد الله، لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيناك، يعني أقطع رأسك. هارون الرشيد عبر عن ما يتحرك في داخل كل الطغاة والفراعنة الذين حصلوا على على السلطة وعلى الخلافة وعلى الجاه وعلى السيطرة على الناس. هذا داخلهم هكذا يتحرك: لو نازعتني الملك لأخذت الذي في عيناك. هذا يخاطب ولده، فكيف بغير ولده؟ ولهذا وجد الأعداء الذي هم جبابرة وطغاة وجدوا في الإسلام الدين المزعج. يا ليت ابتلوا بالمسيحية. المسيحية كانت تعنى كما يقال بتربية الفرد والاهتمام بالروحيات والمعنويات، ولم يكن هناك مجال للانطلاق للمجتمع وتكوين دولة. أما الإسلام لا، الإسلام 13 عام النبي صلى الله عليه وآله كان في مكة، عندما هاجر إلى المدينة وصل إلى المدينة كون دولة. خلاص، يعني 10 سنين رسول الله صلى الله عليه وآله لم تمضي من دعوته إلا 13 عاما ثم أنشأ دولة. هنا إنشاء الدولة هو اللي أقلق الطغاة، إنشاء الدولة هو اللي أقلق الجبابرة، بأن هذا الدين مو دين يتحدث عن روحيات، يتحدث عن معنويات، يتحدث عن والله عبادة صلاة وصوم، لا، هذا يتحدث عن دولة. ومن هنا نجد العداء المستحكم عند الجبابرة والطغاة للإسلام. النبي صلى الله عليه وآله 10 سنين أقام دولته المباركة، وخلال هذه 10 سنين أرسى قواعد الاجتماع الإسلامي الصحيح، المجتمع الإسلامي الذي يريده صلى الله عليه وآله. احنا نسأل، نقول: لماذا إذا أتيح المجال للإسلام أن يكون دولة أفضل من أن يعمل دعاة الإسلام وقادة الإسلام على صلاح الأفراد؟ أولا طبعا إذا صلح المجتمع، إذا استطاع هذا القيادة الإسلامية استطاعت أن تكون دولة، طبيعي إمكانية صلاح الأفراد يكون بشكل أسرع، بشكل أسرع. يعني هذا اللي عنده قدرات وإمكانيات كدولة وهو يدعو للإسلام، يدعو للإسلام، يستطيع أن يوظف كل إمكانياته وثقافة الدولة والبلد للدعوة للإسلام. هذا يختلف عن تعال دعوة الأفراد. اليوم ادعو شخص في مسجد، بكرة ادعو شخص في حسينية، محاضرة هنا محاضرات هناك، هذا واقعا حتى نحافظ على ما عندنا مو أكثر. أما أن ندعو الناس إلى الإقبال على الإسلام بهذا الحشد وبهذه الطاقات وبهذه الجماعات الكثيرة، هذا واقعا لأن الإسلام عنده قابلية أن يستقطب، مو لأن الدعاة والقائمين على تبليغ الإسلام قاموا بذلك. لا، هو الإسلام عنده صلاحية، مع عداوة الأعداء، مع شراسة الأعداء، مع قدرات الأعداء وإمكانياتهم في الإجهاز على الإسلام، إلا أن الإسلام يستطيع كالمارد يتخلص منهم ويحاربونه هنا وهنا كالزئبق، وإذا به في جهة ثالثة موجود، جهة رابعة. فإذا صلح المجتمع الفرد صلاحه يكون أسرع. الفرد يعتبر كجزء من كل، وفي الغالب أن الجزء لا يتخلف عن الكل. يعني قليلا ما تجد مجتمع صالح والفرد يتخلف، يوجد فرد أو اثنان أو أكثر، ولكن الغالبية هي ما تكون مع هذا المجتمع. ولهذا يحرص الإسلام ويؤكد الإسلام على تكوين المجتمع الصالح. إذا أمكن أن يكون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا شيء من أفضل الصور وأسرع الصور التي تدعو إلى الإسلام. وإلا تبقى تربية الفرد من خلال هذا المجتمع الصغير، مجتمع الأسرة وتعاهد الأسرة والمجتمع الأكبر من الأسرة، وهكذا المجتمع المادي أو الطغاة، عبر عن المجتمع المادي الذي زعماؤه الطغاة والفراعنة. الفراعنة والطغاة وأعداء الدين عندما يكونون على مجتمع، طبعا لا يهمهم لا معارف المجتمع، لا عقائد المجتمع، ولا أخلاق المجتمع، ولا عبادات المجتمع، وإنما تهمهم أعمال المجتمع. خليني أفصل لك أكثر شوي. الإسلام أيها الأحبة يعتمد ثلاث قواعد في صلاح الفرد والمجتمع. القاعدة الأولى قاعدة المعارف اللي يسموها العقيدة، والقاعدة الثانية قاعدة الأعمال. الأعمال الإسلام يقسمها إلى قسمين، العبادات والمعاملات اللي هي تطبيقات العقيدة، والقاعدة الثالثة قاعدة الأخلاق والسلوك. صحيح ولا ما عندنا شيء آخر بعد؟ هاي الثلاث القواعد. عندما نأتي إلى الفراعنة والطغاة نجدهم دائما يتعاملون في المجتمع مع الأعمال فقط، والأعمال مو العبادات، لا، اللي يعبروا عنها في رسائل العملية المعاملات فقط. يعني أعداء الدين أو الجبابرة والطغاة يتعاملون دائما مع الناس، أعمال الناس، لا تهمهم عقائد الناس، المعارف التي يتلقاها الناس، لا تهمهم الأخلاق السلوكيات، ولا تهمهم العبادات. يركزون دائما على الأعمال فقط اللي هي على المعاملات، فيضعون القوانين لكي يوفقوا بين الناس في معاملاتهم. مو صحيح؟ تلاحظوا بعد ماكو شيء في يعني المجتمعات غير المسلمة، دائما القانون الوضعي أريد، يعني إذا أردنا أن نعرف القانون الوضعي، هو قانون أريد به أن يعدل إرادات الناس وأعمال الناس بأن يرفع التزاحم والتمانع بينها. يعني إرادتك وتختلف عن إرادة فلان، أنت تريد مثلا أن تمشي بالشارع وترفع يديك، يد اليمنى عاليا اليد اليسرى، وتصفق، ذاك يريد أن تمشي هادئ مثلا لا تكون تزعج أحد، هذا يريد مثلا أن يأخذ مثلا الشيء المعين، يشرب الماء ويسكب الماء بقية الماء في الشارع، ذاك يقول لا. وهكذا إرادات الناس بشكل عام إراداتهم تختلف، أعمالهم، هذا يريد يعمل كذا، يريد يبني له بيت، الشبابيك البيت ونوافذ البيت تطل على أربع الجهات، ذاك الآخر يقول لا ما يصير. فهذا القانون كيف يرفع حالة التمانع والتزاحم بين إرادات الناس وأعمال الناس؟ في القانون الوضعي في واقعه هو جيء به حتى يعدل إرادات الناس وأعمال الناس اللي هي المعاملات فقط، ويرفع هاي التزاحم والتمانع والتصادم اللي يحصل بين أعمال الناس، مو أكثر من ذلك. ولهذا تجد أنه ماذا؟ أنه يؤكد على هذه الجنبة، أن يلتزم الناس بهذه القوانين التي تسير معاملاتهم في هذه الحياة. ما وراء الأعمال ماكو شيء. يعني لو سئل هذا القائم على المجتمع المدني المادي، ما هو غايتك، ما هو هدفك؟ غايته وهدفه أن يتمتع بملذات الحياة الدنيا، ما عندي شيء آخر. يعني أن يجعل الناس الذين يعيشون تحت رعايته وتحت حكومته، أن يجعلهم إذا كان عادلا، إذا كان منصفا، أن يجعلهم يتمتعون بما في الحياة الدنيا من ملذات ومتاع وشهوات ورغبات وإلى آخره. ولهذا لا يهم معارف الناس. يعني أنتوا اطلعوا من منطقة الشرق الأوسط، اطلعوا إلى الغرب مثلا، لا يهمهم معارف الناس من أين يأخذونها، عقائد الناس من أين يأخذونها، ولا يهمهم سلوك الناس وأخلاقيات الناس كيف كانت، يهمهم فقط أن يركزوا على المعاملات، وأيضا يعني يفترض في القانون الوضعي أن لا يكترث بعبادات الناس، وهو كذلك. أما إذا رأينا القانون الوضعي يتدخل في عبادات الناس، هذا لأجل سببين، سبب سياسي أو سبب مصلحي. وإلا قانون وضعي مادي يفترض أنه لا يعبأ إلا بالمعاملات فقط. لماذا يتدخل في عقائد الناس؟ يعني على سبيل المثال، إذا وجدنا دولة أوروبية تتدخل في عقائد أبناء المجتمع الذي تحكمه أو في عباداته، فلنعلم بأن التدخل منطلقه سياسي أو مصلحي فقط. وإلا كقانون، كأناس يعيشون الحالة المادية الوضعية، لا هم لهم بمعارف الناس وبعقائدهم، لا شغل لهم ولا دخل لهم بعبادات الناس وبأخلاق الناس. وإنما السياسة أحيانا تقضي بأن مثلا يسنوا قانون، هذا القانون يحد من أفرض من العبادات المعينة، من اعتقاد عقيدة معينة، هذا لأجل سياسة، يعني علاقات دول سياسة، أنا أقصد علاقات دول، أو مصلحة، يعني مصلحة البلد وجدوها، أو مصلحة أشخاص، مصلحة الحاكمين تفرض ذلك. أما الإسلام، الإسلام في قانونه يأخذ هذه الأمور الثلاثة كلها، يركز أولا على المعارف والعقائد، لا بد أن يكون المجتمع عقيدته عقيدة صالحة، معارفه معارف حقة، وكذلك أعماله في قسميها العبادات الروحيات، وما يتوجه به هذا الإنسان هذا الفرد في المجتمع تجاه العقيدة، بلحاظ العبادة عبادته، وبلحاظ المعاملات أعماله، والأمر الثالث الأخلاق والسلوكيات التي تنطلق من تلك العقيدة. ولهذا نجد بأن الإسلام مقصده هذا من المجتمع والاجتماع الإسلامي المدني، مقصده أن يحقق صلاح المجتمع. صلاح المجتمع طبعا صلاح الأفراد سوف يحصل، وبالتالي سوف إذا حصل صلاح المجتمع، المجتمع نفسه سيساعد على صلاح الأفراد بسرعة، ويفسح المجال أكثر لتكامل الأفراد وتكامل الإنسان، وفتح الباب لهذا الإنسان أن يحقق الغاية والهدف الذي خلق من أجله، وهو التكامل. الله خلق نعم الإنسان ويريد أن يدخل الجنة، الله يريد الخير لهذا الإنسان، وأفضل صورة وجدها المشرع الإسلامي، أفضل صورة وأسرع صورة لصلاح هذا الإنسان أن يتكون مجتمع، مجتمع صالح من خلاله يكون هناك صلاح لهذا الإنسان. في هذا المجتمع يؤكد على العقيدة، إذا انتشر، إذا كان رب المجتمع الإسلامي مدبره ومديره يدعو إلى العقيدة الحقة، العقيدة الصالحة، طبيعي عنده قدرات وعنده إمكانيات وعنده ثقافة، ويستطيع أن يصيغ أدمغة الناس وأذهان الناس بحسب ما يحقق له هذا الغرض الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يتعلق بأعمال الناس وبأخلاقهم. يمكن أن يقول قائل، كيف تقولون بأن المجتمع الإسلامي المدني عنده قدرة أفضل من المجتمع المادي المدني، يعني أفضل من الكسروية والقيصرية والطغاة وكذا، مع أن الدولة الإسلامية التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وآله لم تلبث إلا يسيرا، إلا مدة قصيرة، عمرها 10 سنين ثم انتهت، وعادت الحياة إلى قيصرية وكسروية، يعني رجعت الأمور كما هو في الأنظمة التي هي في خارج دائرة الإسلام. يعني هذا يدلل على عدم صلاحية النظرية الإسلامية، أو عدم صلاحية ما يدعو إليه الإسلام. يعني الإسلام ما عنده قدرة أن يحتفظ بهكذا مجتمع إسلامي عمره 10 سنين ما استطاع أن يحتفظ به، وولى ذلك المجتمع وحل محله مجتمع لا يختلف، إذا لم يكن يتفوق على مجتمع الأقاصرة والأكاسرة لا يختلف عن أولئك. خلافات وجدناها قيصرية كسروية، بل وجدناها أكثر من ذلك، قد تجد في بلاد كسرى أو قيصر شيء من العدالة، شيء من الإنصاف، أما في بلاد المسلمين، في الخلافات المسلمة، خلفاء المسلمين، وجدنا عندهم أردأ وأخف أنواع الظلم، يعني تفننوا في الظلم وتفننوا في الجور على رعاياهم وعلى أفراد نعم شعوبهم. الجواب أن الانحراف الذي حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي سحب البساط من تلك الدولة وهو الذي قوض أركان تلك الدولة. احنا نتحدث عن مشروع إسلامي إلهي، ما نتحدث عن مشروع إسلامي نعم بدايته كانت قيادة معصومة وهي النبي صلى الله عليه وآله، ثم يأتي من هب ودب ويقول أنا أمثل الإسلام. نحن عندما نتحدث نقول أن المجتمع الإسلامي الإلهي المدني الذي الله سبحانه وتعالى أراد له وهو الذي سن قوانينه، هذا المجتمع طبيعي الله سبحانه وتعالى هو اللي حدد قادة هذا المجتمع، وإذا ما كانت القيادة بيد أولئك الذين عينهم الله سبحانه وتعالى هنا يأتي إشكال. أما أن الناس لم يمتثلوا ولم يلتزموا بما قاله النبي صلى الله عليه وآله، النبي قال الإمام الخليفة الولي من بعدي الوصي، القيادة الإلهية التي عينها الله سبحانه وتعالى من بعدي هي علي بن أبي طالب. يعني بعبارة أوضح، إذا أردتم مجتمعا إسلاميا كالمجتمع الذي بنيته أنا في المدينة فعليكم أن تسلموا قيادة أموركم إلى الوصي، إلى من أعينه، إلى علي بن أبي طالب. أما أن الأمة تسكت أو أنها لا تقوم بواجبها على الوجه الأكمل ويأتي غير علي ويستلم زمام الخلافة زمام القيادة ثم تلقي باللائمة وبالإشكال على الإسلام، الإسلام إنما يتحمل الإشكال، الإسلام إنما يقول أنا نعم فاشل أو كذا إذا كانت قيادته المعينة من قبل الله سبحانه وتعالى. فالإسلام لا علاقة له بأي قيادة لم يعينها رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه، فلا إشكال على الإسلام. ولهذا تعالوا إلى دولة علي عليه السلام، تلك الدولة التي عاشت 4 سنين و6 أشهر مع ما فيها مع التركة الثقيلة التي جاءت لعلي في حدود 25 سنة، استلم علي تركة ثقيلة، ولو أتيح له المجال ولو رفعت له الوسادة أو ثنيت له الوسادة كما يقال لأعاد المجتمع الإسلامي المحمدي المدني لأعاده إلى الحياة الثانية، ولكن لم يعطى مجال. يعني خلال هذه السنين 4 شغل بأبي هو وأمي 4 حروب أو 3 حروب، وكان يخطط لحرب رابعة، شغل بحرب الجمل ثم صفين ثم النهروان، وقبل أن يقتل بأسبوع كان قد أرسل جيش إلى معسكر النخيلة قوامه 12,000 كدفعة أولى مقدمة الجيش حتى يعود إلى قتال معاوية من جديد، حتى يعود إلى معركة صفين الثانية، ولكن ما دارت الجمعة إلا وقد ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي. فلا إشكال على الإسلام من هذه الجهة، من جهة أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بمجتمعه الإسلامي الذي كونه رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن القيادة التي أوصى النبي إليها لم تستلم قيادة المجتمع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الغاية التي يهدف المجتمع المادي إليها ما هي؟ وما هي غاية المجتمع الإسلامي؟ المجتمع المادي يعني انظروا إلى الدول المادية، ما هي غايتها في هذه الحياة؟ تأملوا، غايتها التمتع بملذات الحياة مو أكثر. يعني أي دولة من الدول خذها وقل أنت يا رئيس الدولة ما هي غايتك؟ غايته كمال الإنسان، أن يكون الإنسان كامل يعني، غايته صلاح الإنسان، غايته أن يصل الإنسان إلى صلاح، لا، غايته أن يستطيع الإنسان إذا كان حاكم عادل طبعا، غايته أن يستطيع الإنسان أن يتمتع بملذات هذه الحياة بقدر ما يمكنه بقدر ما عنده يعني، بس مو أكثر من ذلك. يعني غاية واقعا هابطة جدا ودنيئة جدا، ولا يمكن أن يعيش لأجلها إنسان. يعني يكفي أن يفكر الإنسان المادي في هاي الغاية من مجتمعه من دولته، ينتفض على نفسه وينتفض على عقيدته وعلى وضعه ويبحث عن دين يخلصه من هذه الورطة. واقع الورطة أن الله سبحانه وتعالى يخلق إنسان والإنسان فقط غايته في الحياة أن يأكل ويشرب، وما الفرق إذن بينه وبين الحيوانات؟ وليش ما خلاه حيوان؟ لماذا لم يجعله حيوان؟ لماذا جعله إنسان؟ ولو جعله حيوان نفس الشيء ما أكو فرق. يعني لو فكرتم جيدا لا فرق بين أن يكون هذا المخلوق إنسان وحيوان، إذا كان القصد أنه يأكل ويشرب ويأكل ويشرب، هذا يأكل ويشرب وذاك يأكل، بينما الحيوان أفضل يأكل ويشرب وما عنده اعتداء، يعني إذا شبع شبع خلاص. الإنسان لا، إذا شبع أيضا ما يقف، يحاول أن يهيمن يقصب هذا مع أنه شبعان، مع أن بطنه شبعان، مع أن رصيده مليان في البنك، إلا أنه يحاول أن يعتدي على أرصدة الناس وعلى أموال الناس. الحيوانات لا، الحيوانات إذا شبعت شبعت خلاص. إذا شبع الحيوان وجاءت أفضل فريسة أمامه لا يعطيها أي اهتمام ولا يلتفت إليها. إذن الغاية دنيئة جدا لهذا المجتمع المدني المادي. وأقع عندما واحد يتأمل في وضعه يبكي عليه، يبكي على هذا الإنسان المادي اللي يعيش في خارج دائرة المسلمين وخارج دائرة المؤمنين، يبكي لوضعه. يعني خلقوا لكي يأكلوا لكي يشربوا لكي يناموا فقط، ما هكذا خلقهم الله. إذن ما هي الغاية اللي يتوخاها المجتمع الإسلامي؟ المجتمع الإسلامي غايته صلاح الإنسان، غايته أنه يكون هذه الدولة الإسلامية حتى يصلح هذا الإنسان، وحتى هذا الإنسان يستفيد مما في الحياة لكي يتكامل ولكي ينال السعادة. إذن الغاية هي السعادة. يمكن ينبغي لك شخص في المجتمع المادي يقول أيضا نحن غايتنا السعادة، ولكن السعادة المادية أن يكون سعيدا في دنياه. يعني فهمهم من السعادة هذا الفهم، أنه كلما أكل أكثر، كلما شرب أكثر، كلما صارت عنده أموال أكثر، كلما حصل على جاه أكثر، كلما جمع ماديات أكثر صار سعادته أكثر، هذا الفهم للسعادة. أما هذا الفهم عند الإسلام لا يشتري بفلس واحد، بل أقل من الفلس. سعادة الإنسان أن يعود الإنسان إلى وضعه الطبيعي، أن يعود إلى عبوديته، أن يعترف بأنه عبد لله، وبذلك يتكامل من خلال عبوديته لله، فينظر إلى يوم غده إلى يوم القيامة، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. المجتمع المادي المدني مع ما فيه من حضارة كما يقولون مدنية، نظره مقصور على الحياة الدنيا بس، يعني ما وراء الحياة الدنيا يقولون لا شيء. أما المجتمع المادي الإسلامي ينظر إلى الحياة وينظر إلى ما بعد الحياة الدنيا. الحياة الدنيا يعتبرها جسرا، يعتبرها منطقة عمل، ما بعد منطقة العمل هناك جزاء. هذه الدار دار ممر وهناك دار مقر. أما في المجتمع المادي فقط دار دنيا، في الواقع هذه دار سعادتهم فيها تنتهي مع ما يحصلون، تنتهي بالموت وانتهى. هذا المجتمع الفرعوني والمجتمع الكذائي وين؟ أين الفراعنة؟ راحوا بنائهم. الحضارات المادية انتهت بموت هذا الإنسان، تموت الحضارة مالته وتنتهي. أما الإسلام فنظرته إلى ما بعد الحياة الدنيا، يعمل يتحرك يتمتع أيضا بملذات الحياة الدنيا الإنسان المسلم، بل الإنسان المتقي الذي هو أرقى الإنسان، أرقى إنسان، أكرمكم عند الله. الإمام أمير المؤمنين يقول إن المتقين شاركوا الناس في الحياة الدنيا وأيضا زادوا عليهم، شاركوا الناس في ملذات الحياة وأكلوا من ملذاتها وشربوا، وأيضا سيأخذون الآخرة وسيأخذون الجنة. هذه النظرة العميقة، من خلال هذه النظرة نستطيع أن نكون لدينا حالة في نفوسنا، في نفوس أبنائنا، في نفوس من نقوم بتربيتهم، بعنايتهم، برعايتهم، نقول لهم لا تغرنكم الحياة الدنيا. المجتمعات الأوروبية، المجتمعات التي ليست على نهج الإسلام، التي لا ترى في الإسلام دينا، المجتمعات الخالية من الإسلام، لا تغركم ولا تخدعكم بمظاهرها، فإنما هي مظاهر مادية وقتية لا قيمة لها عند من تفكر، عند من تأمل، عند من أعطى العقل حقه من التأمل. فلا تنخدع بهالحضارات اللي عبروا عنها حضارات ومدنيات وكذا، ما دامت غايتها هي التمتع بملذات الحياة الدنيا فقط، إذن لا تفرقوا في الواقع بين إنسانها وبين حيوانها. وهكذا حياة هي حياة تعيسة إذا تساوى فيها الإنسان مع الحيوان. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم، الله كرم هذا الإنسان، فينبغي أن يعمل على إكرام نفسه وعلى إيصال نفسه إلى حالة الأكرمية، والأكرمية لا تكون إلا بالتقوى. وهذا ما ينشد المجتمع الإسلامي والاجتماع الإسلامي ينشد إليه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، و الإسلام سيختم هذه الحياة الدنيا بإنشاء دولته المباركة، بإنشاء تلك الحضارة التي يقول الإمام الصادق عليه السلام لا تأتي دولتنا إلا بعد أن تحكم كل الدول، كل العشائر، كل القبائل تحكم، حتى لا تجي باشر دولة عشيرة قبيلة تقول لو أعطينا، لو أتيح لنا المجال لحكمنا مثل ما حكم آل محمد. الجواب بأنكم أتيح لكم المجال، أنتم بنو أمية أتيح لكم المجال، أنتم بنو العباس أتيح لكم المجال، أنتم بنو فلان أتيح لكم المجال، لم يبق إلا آل محمد فقط لم يتح لهم المجال بس. والآن الله يتيح لهم المجال، المفروض أن المجال يعطى لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ما أتيح لهم المجال آنذاك. الله سبحانه وتعالى أخر إتاحة الفرصة والمجال لآل محمد صلى الله عليه وآله إلى أن يأتي صاحبنا نفسي له الفداء ويعلنها ثورة إسلامية محمدية أصيلة، بها يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. يظهر سيدنا ومولانا وتقر به أعيننا، نعم، وتطمئن به نفوسنا، وتهدأ به أرواحنا، به تعود العدالة. الحياة والدنيا يا سيدي تنتظر العدالة، والعدالة في أتم وفي غاية الشوق إليك. يظهر بمكة وتبلغ دعوة لأهل البدع، ظهر من ينكس علمها وتنخذل كل الجزع، يذكر اللي بيوم ثامن من أرض مكة طلع، حل من حرام مخافة وجعل عمره حجته. يصيح يا جبريل، الإمام الحجة يلتفت إلى جبريل، يصيح يا جبريل من هبطيب طالع له طريد، من حم الله شال ما آمن على نفس الشهيد، يقل له بركن اليماني آمر بشتلة يزيد، وبالسحر يا حجة الله شلون صارت طلعته. يذكر جد من المدينة ومن مكة. اي والله طلعوا عال هاشم من وطنهم وظل خالي وطن جدهم بعدهم ساروا بليلهم وابعد ضغنهم ولن صوت العليلة بقلب محتار يا هل نهنا دريض للعليلة يا هل نفراقكم ما إله حيلة يا هل نبعدكم ما نام ليلة وعيني من بعدكم دوم تسهر فأتاها الحسين حين رآها تكثر النوح والبكاء والعتابة ضمها ضمة الحنون الحسين رجع إلى ابنتي فاطمة العليلة ضمها ضمة الحنون ونادى ومن الحزن قلبه قد ذاب خفف النوح واصبري شاء ربي عنك نمضي ونغلق الأبواب إننا اليوم ذاهبون تعالي ودعينا وودع الأصحاب يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل تطلع الناس تشيعه تسرج على الخيل وانت يا سلطان المدينة تطلع بليل هذه العليلة كانت تسمع الأصوات بعد خروج أبيها الحسين تسمع أصوات على الباب أصوات الوفاد يأتون لكي يستلموا عطاياهم من الحسين ولسان حالهم الله يرحم ابن فايز جينا على العادة وحسين الرشايب وسايلنا وين حسين قال حسين ذا ولا ترك عني ممثل في النوايب الله يعود حسين لديار الخليل تجيبهم تلك العليلة وان كان يا وفاد تبغون العطية والله شدوا مطاياكم صبحكم والعشي إلى أين روحوا إلى الوالي اطفوا في الغاه خذونا معكم يا وفاد روحوا إلى الوالي اطفوا في الغاه تشوفون وادي كربلاء يسهر في الحسين خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم يا الله نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معه